بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الآداب للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله في كتاب الآداب: باب في الرفق في الأمور. وساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا يعطي على ما سواه.
الله أكبر. الله.
وساق بسنده.
فإذا كان الله رفيقا فهو يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يبقى الرفق المحبوب ايه؟ ضد العنف. خلي بالكم، الرفق المحبوب ضد العنف، وليس الرفق المحبوب ضد التمسك وضد الشدة في الأمر والقوة فيه والحزم والحزم في امتثال أوامر الله ورسوله. خلي بالكم، بعض الناس يوصيك بالرفق، يا أخي ارفق بنفسك، أنت أمتى تروح الفجر والجو يعني مظلم، ارفق بنفسك يا أخي، أنت بتقوم الليل وكذا، أنت عندك شغل، ارفق بنفسك، نام يا أخي، أنت بتختم تقرأ يعني 3 ساعات في القرآن، ارفق بنفسك يعني نصف ساعة عشان عينك بس، يا أخي أنت هتسافر القاهرة للشيخ ولا هتسافر مرسى مطروح للشيخ، يا أخي ارفق بنفسك وكذا. فبعض الناس يظن هذا كله هو إيه؟ الرفق. مثل ما قالت امرأة لزوجها من السلف يقوم الليل ويبكي، فقالت يعني ارفق بنفسك وكذا، قال: ما أردت بها إلا الرفق. ما هو هذا هو الرفق، حتى يهون علي يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس لرب العالمين، ما هو هذا الرفق؟ قال: ما أردت بها إلا الرفق. طالب العلم اللي جالس 10 ساعات ما أراد بنفسه إلا الرفق. الذي يتحمل في الاستقامة ولو سجن ما أراد بنفسه إلا الرفق. أما الذي يريد نفسه موارد الهلكة وإن ظن أن هذا هو الرفق فإنها الهلكة. من هنا احنا لابد أن نعرف ما معنى الرفق المشروع ضد العنف. خلي بالك، يبقى ما الرفق المشروع؟ ما كان ضد العنف. زي ما الوسطية المشروعة؟ ضد الغلو أو الجفاء، لأن الوسطية في دنيا الناس هي التمييع. كن وسطية يا أخي، سلم على المرأة، خليك وسطي، أنا وسطي، أنا عندنا وسطي، وسطي يصرح المرأة، وسطي لحيته كده جميلة كده يدوبك طلعة يعني حفاها من فوق ومن تحت وأخذها، ما بقت إلا كحبات الأرز أو غير ذلك. أخذ بالك، ده الوسطي. الوسطي يبقى بيجرج الثيابة، ده الوسطي. الوسطي اللي يصلي في المسجد المقبور وغير المقبور، ما عنده مش معقد. الوسطي اللي كل الناس حلوين عنده، طبعا الا اهل السنه، فيش واحد وسطي يحب اهل السنه، يحب الناس كلها بس اهل السنه لا، حتى الكافر يقول لك احبه من وجه، انما اهل السنه لا وجه في المحب، لا وجه فين؟ في المحب، ويكذبون عليه. اسمع علي جمعه مش يقول لك تقول والنبي ده يقول لك انت كافر، يكفر من حلف بالنبي، تروح تزور الحسين يقول لك عباد القبور، يا ابن عباد احنا بنزور، تعالوا زوروا معانا، طب تعالى يا سيدي زوروا، والسلام عليكم، دي زيارة قبر الحسين، مش القبور، وارض في زيارتها الاستحباب، تعالى ادخل على الحسين وقول السلام عليكم بس وخلاص. شوف تهوين شأن الله. طب هو عنده الحسين السلام عليكم بس؟ سؤال بقى، السلام عليكم بس؟ فين اللي بيفعل؟ اللي بيقول عباد القبور مش بيقول يعبدون بالسلام على الحسين، إنما صرف العبادة للحسين، أداة واحد. فأين كما أنكرت على من يمنع كما تقول زيارة قبر حسين، لماذا لم تنكر على من يعبد قبر حسين؟ وأنا وأنت وكلنا يوقن بأن عبادات مصروفة للحسين، من دعاء، من طواف، من نذر، من ذبح، من مما تعلمه أنت عدي جمع. هذه واحدة. أمر ثاني، إنما يسن زيارة القبر، قبور المسلمين. أما هذا هنا وصار في هذا المكان صار وثنا يعبد، مش الحسين وثن، لا القبر. فرق بين هذا وذاك. والنبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني العبادة عبادة القبر، اتخذ القبر وثن، القبر وثن، وهذا موجود اللي بيحفظ منه قبر النبي، إنما قبر أي أحد آخر عرضة لأن يكون وثنا. طب ثلاثة، هو فين الحسين؟ هو عندنا هنا ولا فين؟ هنسلم على الحسين هنا ولا نسلم الحسين في كربلاء ولا نسلم الحسين في فين بالضبط الحسين؟ باتفاق المؤرخين هنا ليس الحسين، ده مسجد بعد كم سنة، بعد كم مئة سنة، بعد كم مئة سنة، بعد 400 سنة رأس حسين هنا، بعد 400. أين كانت رأسه قبل هذا؟ واضح يا إخواني؟ يبقى إذا بكل المقاييس، لكن هم يختزلون المسألة في حكم سيرة القبر. إنما السلفيون المفسدون جعلوها عبادة قبر، هكذا يقولون. نعم، واضح يا إخواني؟ يبقى ما الرفق ضد العنف، ومما يعرف به العلماء ومن مسالكهم وطرائقهم في التعريف أنهم يعرفون بالضد أحيانا، أنهم يعرفون بالإيه؟ بالضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. يبقى الوسطية اللي هي إيه؟ ضد الغلو والجفاء. فدين الله عز وجل وسط بين الغالي والجاف، يبقى دي الوسطية المحمودة، دي الوسطية المطلوبة، الوسطية المطلوبة بين غالي وبين جاف. طيب والرفق المطلوب ضد العنف، ضد العنف، يبقى المتمسك والذين يمسكون بالكتاب عندهم رفق، خذ الكتاب بقوة عندهم رفق، يقاتل الأعداء عندهم رفق، يرد على أهل البدع عندهم رفق. لكن عندهم اللي بيرد على البدع وكذا، الشيخ ربيع ما عنده رفق، الشيخ أمان جامي ما عنده رفق، هشام البيلي ما عنده رفق مثلا، ليه؟ بيرد على البدع كثير يا أخي، شداد يا أخي على أهل البدع، ما عندهم رفق. نقول على فكرة والنبي والصحابة أشداء برضه على الكفار. أيوة يا شيخ، بس هذا على الكفار مش المبتدعة، وعلى المبتدع، لين أضربتهم لقتلناهم قتل عاد في الخوارج المبتدع، والصحابة قاتلوا الخوارج المبتدع. وابن عمر قال أول حديث عند مسلم أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وابن عباس أظن يا ليت بس حد يجيب لي قدري أعض أنفه، عايز يعضه من أنفه. وعمر عليه بالدرة صبيغ، واضح إخواني؟ والشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطافوا بهم في طرقه، كل ده يا ماجد رفق، كل ده رفق، رفق به حتى يرجع، ورفق بغيره أن يقتدي. شفت بقى قيمة الرفق فين؟ شفت قيمة الرفق فين؟ مش انت منع عن ابنك كل الأكل اللي بيحبه عشان هيزيد مرضه؟ رفق ولا ايه؟ ألا مش انت بتغرز ابنك بالإبرة وانت كأنك تغرز بدنك، ده اسمه ايه؟ رفق، عشان ما يمتدش به الألم، مش ده الرفق برضه ولا ايه؟ مش انت بتبيع قرطين من ارضك وتروح الدكتور عشان يقطع ذراع ابنك رفقا به حتى لا يمتد هذا الى البدن؟ مش ده الرفق؟ لو انت عايز تفهم كده نفهمك بالمثل بقى، اهو ده كله رفق ولا قسوه؟ تبيع ارضك عشان تقطع ذراع ابنك، ما هذه القسوه؟ صح، دي قسوه ولا تركه هو القسوه؟ واضح اخواني؟ يبقى احنا استفدنا فائدة هنا ان من طرق اهل العلم في التعريفات ان يذكرها بالضد، بتكون ايه؟ ولهذا احنا بقى اقول لك على شيء فائدة بقى جميلة هوت، لما نيجي نقول بقى الصفات زي المحبة، ايه المحبة؟ اي تعريف هتعرفه المحبة الحقيقة بيبقى تعريف بالاثر. هتقول بقى والميل هتقول الغضب الانفعال، الانفعال ده اثر غضب، والمحبه الميل ده اثر محبه. تعرف افضل تعريف عطيه؟ المحبه ضد الكره والبغض، والغضب ضد الرضا. خدها دي فائده، وعليه الغضب في صفات الله يبقى ضد الرضا، والمحبه في صفات الله ضد البغض. واضح يا اخواني؟ هنا عرفنا معنى، يبقى آمنا بمعاني هذه الصفات. لأن المؤول خلي بالك من أساليب المؤول، لو كان فقيها، والحمد لله ان احنا الحمد لله جميع محرفة العصر ما عندهمش فقه والحمد لله، بنقدر نتكلم عليهم شوية ومعاهم. انما لو عندنا ايام زمان اما تجيب لك الفحول بتوع زمان بقى، وهتجيب الرازي ولا هتجيب الجويني ولا هتجيب هؤلاء يعني قبل توبتهم، ولا تجيب بقلان، هتروح فيه؟ فاحنا عندنا بقى شويه على قد لساننا كده، لا عالجهم على احمد عمر مش عارف ايه، لا كريمه، ناس بنعرف نتكلم معاهم على قد علمنا، ممكن بقى يصطادك. بقولك انت بقى بتقول بايه؟ بالايمان بمعاني الصفات وتفوض الكيف، صح؟ قول لي بقى معنى اليد، قول لي معنى الوجه. هو يريد منك معنى مثل ما تقول استوى على، يعني على وارتفع. طب معنى الوجه؟ تقول له الوجه يعني الوجه حقيقي. يقول لك لا انا عايز اعرف المعنى، قول لي معنى. مش انتوا عندكم تقولون بالمعنى وتفوضون كيف؟ قول لي المعنى، ايه معنى الوجه؟ تقول عضو ولا تقول جريحة ولا تقول ايه؟ هتقول ايه؟ قول لي معنى الرضا. ها الرضا يعني المحبة، محبة يعني اي تفسير تفسرها. فتقول اذن اذا قالك ما معنى الوجه، ما معنى اليد، قل اليد الحقيقية، اليدان حقيقتان اللقيتان بالله. ولك لا يعني أنا معناها أخرى، هذا هو معناها أصلا. يجي المعنى المراد به ماذا؟ المفهوم، المفهوم المراد، المراد اليد الحقيقية. مثل ما معنى ألف لام ميم، ألف ولام وميم، ده مش معناها في اللغة أن لها معنى على الصحيح. الحرف نفسه ما له معنى، وان كان سلف قد تكلموا ان دي اختصارات لاسماء الله عز وجل وكذا، لكن فهم المراد، المراد منها الاشاره الى ان القران المتحدى به مكون من هذه الايه. فاذا هنا ما معنى اليد، ما معنى اليدين، وما معنى وجه ربك، وما معنى ومعنى، نقول معناه اثبات الوجه الحقيقي اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمييز ولا تكييف. قول لو ده مش المعنى، قول هو ده المعنى. آمنت بذلك أو لم تؤمن أنت حر. يقول لك لا، قول بقى ما هو اليد دي يعني جريحة. نقول في المخلوق يبقى أنت مثلت، أما أنا لا مثلت ولا عطلت، فما عطلت اليدين وما مثلت يديه بيد المخلوق، وآمنت بالقدر الواجب عليه من به، وإنها وأنهما يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، أصابع حقيقية على الوجه اللائق بالله، أقول فيها ما أقول في الذات. لأنك وأخصمك من كلامك تؤمن بالذات، يقول آمنت بالذات، أقول ما معناه، ما معناه؟ تقول ذات حقيقية لائقة بالله، أولياء بس ما معناه؟ جسم يعني؟ لا تعالى عن جسم. إذا ما معناه؟ الذي تقوله في الذات قوله في اليدين والوجه، فأنا غيرك، أنا أجريت على الصفات ما أجريت على ذات، أما أنت فصلت بين الذات والصفات فكنت متناقضة. فإذا أعياك وأنا أفسر لك وقل وجه حقيقي ذات حقيقية أصبح حقيقية، سوف أختبرك بالذات. قل لي في الذات ما معناه، ما معناه، وأنت تؤمن بها قل لي ما معناها. طيب وهذه ده الصفات الذاتية الخبرية. طب والصفات بقى الفعلية مثل الغضب والرضا وإلى آخره، فإنك تعرفها بالضد. فالمحبة ضد البغض، والغضب ضد ماذا؟ ضد الرضا، والرد ضد الغضب، وهكذا. واضح يا اخواني؟ إذن الغضب مكان ضد الرضا، وكلنا منقدح في ذهنه الغضب والرضا، ولا نفسر ذلك التفسير الحرف المعنى اذا هذه التفاسير هذه المعاني إن فسرتها فسوف تراها بماذا؟ بالأثر. ولو صح تفسيرها في المخلوق فليس هو التفسير فين؟ ولهذا هم ليه نفوا المحبة وكذا وعطلوها؟ ألك أصل المحبة ضعف أو ميل أو لين أو كذا؟ قلنا هذا في المخلوق، معينه في المخلوق إنما هو أثر وليس التعريف المطابق، بل هذا بأثر. فإن صح لك في المخلوق تعرفه بالأثر، وممكن نعرف الشيء بالأثر بس هذا في المخلوق بس ليس تفسير مطابقة، فلا يصح أن يكون في الله عز وجل. لكن نقول بقى في الله: ومن آثار رحمته إثابة عبده. أنت تعرف الرحمة بالثواب؟ لا، أنا أقول من آثار الرحمة الإثابة. تبعتي يا أحمد يا حبيبي، خلي بالك، خلي بالك يا أولاد، ديت حاجات هم اختبروكوا فيه. هو مش هيجي يقولك إيه ما معنى استوى، هو بيهرب منك مع استوى. ليه بقى؟ ما شاء الله عليك، واستوى على وارتفع. قال ابن الأعرابي، قال ابن، وعايز يجيب لك حاجة ما قالش فيها ابن الأعرابي ولا فلان شيء. ايه معنى الوجه؟ ايه معنى الرضا؟ ايه معنى المحبة؟ عشان اي معنى تقول لك انت مثلت الآه، يبقى انت مجسم فعلا كما نقول. ان ولهذا كلمة الحقيقة، في الحقيقة، في الحقيقة توجعهم جدا. من اجل هذا ارادوا ان ينسبوا كلمة الحقيقة لابن تيمية، وان هذا من احداث ابن تيمية، انه ماذا؟ جدان حقيقيتان، وجه حقيقي. كلمة حقيقي ديت، انما احمد قال نمرها كما، انما احمد قال اقرأت تفسيره. هم يقولون كذا، اقرأ بس. يبقى نسبوا الى السلف منهج ايه؟ منهج تفويض هذا، ولا فرق بين الحقيقة وبين قراءته وكذا. ليه؟ لان هذا هو الظاهر فنثبته على ظاهره، نثبت وجها حقيقيا، نثبتين حقيقيتين. واضح اخواني؟ طيب سؤال، اذا ما معنى الوجه؟ ويبقى وجه ربك، ما معنى الوجه؟ لا هو ما نعرف وجه بالذات، لا، ذات الله عز وجل ذات لها وجه، وليس معنى الوجه الذات، وإنما الوجه للذات. خلي بالكم، الوجه للذات وليس هو الذات. شوف الحرف، حرف واحد. يبقى هل معنى الوجه الذات يا ده عمرو؟ يا اسمك انت مسعد، أصلا حفظتك عمرو الأول، فما هل معنى الوجه الذات؟ مال إيه؟ الوجه للذات، تمام. هل معنى الوجه الذات؟ الوجه، هل معنى الوجه الذات؟ الوجه، تمام. يبقى الوجه للذات يبقى صفة، وليس الوجه هو الذات، هو الذات. ولهذا اختبرونا، اختبر أهل السنة، قال لك تعالوا أنتوا بتقولوا الوجه ده صفة حقيقية ليس هو الذات، فما تقولون في قول الله عز وجل: ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه عندكم صفة مش الذات، يبقى كل شيء هالك إلا وجهه. فإن قلت المراد بالوجه الذات، هذا عين ما قلناه. وإن أردت أن الذي يهلك هو الوجه دون الذات فقد كفرت. هتقول الوجه بيهلك، الذات بتهلك إلا الوجه، الذات بتهلك الذات ده إلا الوجه، كل شيء يكون إلا وجه، يبقى ذاتك إلا وجه، يبقى الوجه ده صفة الاستمرار بالذات، يبقى الله سيهلك إلا وجهه، هذا كفر. أو هذا قول مراد بالوجه الذات، يبقى أنت إيه قلت الذي قلناه. قالوا شوفوا لن تستطيع الخروج من ذلك. قلنا لأنك لا تحسن القيادة، قلنا لأنك أعمى، فظننت أننا إحنا عندنا المخارج الشرعية الكثيرة، وقلنا كل شيء يهلك وكل شيء يكون إلا إيه؟ إلا وجهه الذي هو صفته سبحانه وتعالى. لكن نقول ها، الوجه ليس هو الذات، ولن يهلك الله إلا الوجه، وإنما الوجه للذات. ومن لازم عدم هلكة الوجه عدم هلكة الذات، والعرب بوضعها تقول ذلك. أكرم هذا الوجه يعني دون الذات. لقد مرغت وجهه في التراب دون الذات، خلعت وجهه وحطيته يعني فالعرب هذا الوضع ده. فيبقى من لازم بقاء الوجه بقاء الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى من لازم بقاء الوجه، وإلا فالوجه صفة، وهذه الصفة للذات، صفة للذات، والأصابع صفة للذات، واليدان صفة للذات، فهو ذات موصوفة بأن له الوجه وبأن له اليدين وبأن له الأصابع وبأنه 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 إلى آخره. إذا نقول إيه؟ الوجه للذات وليس هو الذات، الوجه للذات وليس هو الذات. يبقى في التعريفات دي فائدة جليلة جدا وقفنا عندها، فائدة جليلة وقفنا عندها. فمما يضبط لك التعريف في بعض هذه الأمور أن تعرف بالضد، يبقى أمنت وسلمت وعرفت وأوضحت. فما تقول ما يقول لك وما معنى الغضب، أقول ضد الرضا، غضب هو ضد الرضا. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم، يرضى لكم ويكره لكم في نص واحد، فهذا عكس هذا، يرضى ويكره ويحب ويبغض. إن الله يبغض كله، إن الله يحب التوابين. يبقى ما معنى المحبة؟ ها؟ ضد البغض. ومعنى الغضب؟ ضد الرضا. نعم، يبقى رضا وإيه؟ وغضب. نعم نعم. ما احنا قلنا دي مش من عبارة السلف يا رب. يا وسلم. اي نعم. هو كرم الله وجهه لو يدعو له. عليهم كرم وجهه مرة دعوا. لكن يبقى شعارا لا. طب اكمل الباب هذا.
قال وساق بسنده عن المقداد بن شريح بن هانئ عن ابيه عن عائشة انها كانت على جمل فجعلت تضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق، فإنه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه.
فدل هذا على محبة الرفق في سائر الأمور، ليس أمر دون أمر. نعم.
وساق بسنده عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير.
الله أكبر الله أكبر. من يحرم الرفق يحرم ليه؟ الخير. فدل هذا على فضل خلق الرفق، فضل خلق الرفق. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبي بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله باب في الوقار والسند الصالح. وساق بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسند الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة.
نعم نعم أكمل.
قال باب في الحياء.
باب في الوقار والسمت الصالح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فدل هذا على مدح هذه الصفات وأنها من أجزاء النبوة، ومما هي من موروثات النبوة وصفات النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح، مثل ما قال النبي الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد كل هذه صفات مهمة ترجع إلى عمل الإنسان وسمت الإنسان، والمسلم صاحب سمت وصاحب هدي. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي كما يطلبون العلم، يطلبون الهدي والأدب. فالسمت والهدي هذا أمر مهم، والاقتصاد العام في كل المعاني هذا جزء من 25 جزءا من النبوة. فدل هذا على عظيم هذه الصفات. ولا يكون الهدي صالحا ولا السمت صالحا إلا إذا كان صاحبه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هديه على هدي رسول الله فهو الهدي الصالح، ومن كان سمته على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السمت الصالح. نعم. والاقتصاد، الاقتصاد أن الإنسان يكون مقتصدا، هو أيضا الذي يخالف التجاوز والإفراط والتفريط، فأن يكون الإنسان مقتصدا في هذا. نعم.
قال: باب في الحياء والعفاف. وساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة وأبي بكرة وعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
نعم.
وساق بسنده عن عمران بن حسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وساق بسنده
فقال بشير بن كعب،
فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال عمران بن حسين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ ورواه
حجير بن الربيع،
حجير بن الربيع عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير.
فقال بشير بن كعب،
فقال بشير بن كعب: إنا نجد في كتاب الله منه وقار ومنه ضعف.
نعم. هذا أنكر، قال لما قال إنه مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال عمران، وقد كانوا يعظمون السنة والآثار، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبتك. قل سمعا وطاعة، قل سمعا وطاعة. ولهذا كان السلف يعظمون هذه الآثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لما مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني اتركوا على ما هو عليه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. وما الحياء؟ الحياء هو صفة في الإنسان تحمله على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، صفة تحمل العبد على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن هنا أيضا الناس يفسرون الحياء على غير تفسير الصحيح، فيفسرون الخجل والضعف بأنه حياء. فمثلا لو أن الإنسان ضعف أن يقوم بالأمر معروف ونهي عن المنكر فيقولنا اتركه، هذا عنده حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا ليس من الإيمان، هذا ما يخالف الإيمان، أن تترك الأمر معروف أو نهي عن المنكر خاجلا من الناس، هذا ضعف. يعني لو أن امرأة مدت يدها إليك فتصافح، تقول: والله أنا استحييت إيه أن أرد يدها، عندي حياء. لا، هذا مو بحياء، هذا ضعف، هذا خجل. الحياء ألا تصافح، الحياء ألا تصافح هذه المرأة، وليس أن تصافح هذه المرأة، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا ليس من الخير. واحد يعطيك سجارة في مناسبة المناسبات تأخذها منه، أصلا استحييت أردها فقلت اشربها وخلاص، هذا من حياء؟ هذا من الضعف، هذا من الخجل. ليه؟ لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا ليس من الخير، هذا من الشر. أو واحد مثلا ذهبت إلى صديقك فشغل الغناء أو فتح التلفزيون على فيلم أو مسلسل وقلت: والله أنا يعني استحييت أن أنا أقول له كذا وكذا وكذا، هذا أيضا ليس من الحياء. يبقى الضبط عندنا الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا ليس من الخير. فلا يمكن أن نفسر صاحب المعصية، ما يفعله صاحب المعصية، بالحياء أبدا. ما يمكن، ما نمكن أن نفسر به بأن هذا حياء، هذا ضعف، هذا خجل، هذا مقام ليس مقاما شرعيا. فإن المقام الشرعي أنه لا يأتي إلا بخير. ولهذا تعريف الحياء ما هو؟ فيبقى الحياء خلق نبيل، خلق شرعي يحمل الإنسان على امتثال الأوامر واجتناب النواه. فالحياء ألا ترى على معصية، هذا هو الحياء. استحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، أن يراك على معصية. استحي من الله، استحيوا من الله حق الحياء في أن الله لا يراك على معصية. ماذا تقول لربك؟ تزني، تسرق، تقتل، كذا، ما تستحي من الله أن يراك على هذا؟ هذا هو الحياء الشرعي الذي يمنع الإنسان من أن يأتي المعصية حياء من الله عز وجل. نعم.
قال وساق بسنده عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ما معنى هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني إذا ما كان عندك حياء مباح لك تفعل أي شيء، افعل ما شئت إذا لم يكن عندك حياء. هل هذا فيه الإذن أن تفعل ما شئت؟ هنا العلماء فسروا يعني لهم تفسير في هذا، منها إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن هناك شيء تستحي منه فعلا اصنعه فإنه مباح. هذا معنى إذا لم تستحي فاصنع شيء، يعني طالما أنك لن تستحي، طبعا نحن نتكلم عن الرجل المستقيم، طالما أنك لن تستحي تفعل هذا الشيء افعل. ليه؟ لأنه سيكون مشروعا. هذا تفسير. يبقى على ظاهره إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من أن يراك الناس وكذا فاصنع ما شئت، لكن أنت ما تفعل خطأ ماذا؟ تتورع عن الناس، أليس كذلك؟ طيب إذا كنت تستفعل شيء أمام الناس وما عندك خجل وما عندك استحياء منهم اصنعهم فإنه لن يكون إلا خير. طبعا هذا بنتكلم عن الإنسان المستقيم، نتكلم عن من؟ عن الإنسان المستقيم. طيب أو يكون المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن عندك خلق الحياء فمثلك لا يستكثر عليه شيء، فاصنع ما شئت ليس إباحة لك أن تفعل ما شئت، وإنما مثلك لا يستكثر عليه هذا، اصنع ما شئت، فإنك أصلا لست بصاحب حياء، وإذا لم تكن بصاحب حياء فلست بصاحب مروءة، فلست بصاحب ديانة في هذا، فلا يستكثر عليك أي شيء، فاصنع ما شئت. مثل ما تقول واحد إذا مثلا في شيء غلط وكذا وتنصحه ما في فائدة، قل له خلاص أنت عايز تعمل منه، أنت عايز روح 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 يلا اقتل وروح اضرب وروح اعمل يلا روح. ليس هذا إذن بأن تفعل. فإذا لم تستحي، إذا لم يكن عندك خلق الحياة اصنع ما شئت، فإنك إنسان لن يستكثر أو لن يستبعد عنه ماذا؟ أن يصنع ما شئت. ففي كل حال وفي كل تأويل من هذه التأويلات ليس هناك إذن أن تفعل ما شئت إذا لم تستحي، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا في إذن الكفر؟ الإذن لك أن تفعل كفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا، لما خرج هذا مخرج ماذا؟ الوعيد. هذا مخرج الوعيد ومخرج الزجر عن أن تفعل هذا، وإلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وسوف تعود أيها الكافر إلى الله إن كفرت فيحاسبك على كفرك وسوف تعود أيها المؤمن إلى ربك فيجزيك على إيمانك. نعم أتى المعنى. العثيمين يقول في قول النبي وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين. المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا من باب الخبر لأنه لا حياء عنده يفعل الذي يخلب المرأة والذي لا يخل، طالما ما عندش إيه فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا يكون من باب الخبر. والمعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي لأنه سوف يكون مباحا. فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه، قوله فاصنع ما شئت أي افعل، والأمر هنا الإباحة، على المعنى الثاني أي إذا كان فعله مما لا يستحيا منه فلا حرج، وهي للذنب عن المعنى الأول أي أنك إذا لم تستحي فيك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. نعم.
وساق بسنده عن إياس بن معاوية المزني
مثل ما تقول أنت هذا إنسان بيعمل عجيبين حاجة، وهذا إنسان أصلا مكشوف عن وجهه أو إنسان ما عنده حياء ولا خجل، أنت أي بالي بإيه؟ هذا معنى من المعاني. والثاني إذا كان إنسان تقيا يقال له اصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليه؟ لأنك لن تفعل فعلا يستحي منه. نعم.
وساق بسنده عن إياس بن معاوية المزني عن أبيه عن جده قرة المزني قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والعمل من الإيمان. وفي كتاب ابن الفضيل
طبعا الحياء من الإيمان، والنبي نفسه قال في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
وفي كتاب ابن الفضيل: والعقل من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق، وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا، وما ينتقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا.
يعني الحياء والعفاف والعقل كل هذا من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، يعني هو هذه الأخلاق زيادة أجر فين؟ في الآخرة. وإن أنقصت من الدنيا من كسب محرم ومن أفعال كذا وكذا، ستترك مناصب نظرا للعقل والحياء والعفة، ستترك أموالا كثيرة نظرا لهذه الأخلاق، فهي تنقص من دنياك كأموال والآخرة، لكنها تزيد في الآخرة حسنات وأجور. طب العكس، الشح والبخل والفحش والبذاء وكذا، هذه من النفاق، هذه تنقص من الآخرة وتزيد في الدنيا، أي حطام الدنيا. معروف الإنسان إذا ما كان عنده مراعاة لشعائر الله ولا حرمات الله، خلاص ممكن يكثر ماله. ليه؟ من حلال سيأخذ ومن حرام سيأخذ، يبقى كثر المال. أنت عايش على مرتبك، موظف عايش على مرتبه يمكن يستدين بعد يوم 15، واللي زميله بجواره ممكن يكون أدنى منه أقل منه، عنده أبار كثيرة. ليه؟ لا يسير مصلحة للناس إلا بمال 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 بمال، فيعود برشاوة يعود برشاوة. إنما التقي لا يأخذ ذلك، فيكون ماله قليلا، لكن في الآخرة من الأكثر؟ صاحب التقوى وصاحب الحياء وصاحب الإيمان وصاحب كذا وكذا، والأمر هو أمر الآخرة ليس أمر الدنيا. إذ مهما زادت الدنيا فهي إلى زوال، أما الآخرة فإن الحسنة ترقى بالعبد، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية. الحسنة لها ثواب عظيم، إن أحدكم لتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا يلقى الله وهي كجبل أحد. يبقى العبرة في أن الزاد في الآخرة، أما الدنيا فحطام ماذا؟ حطام زائل، نعم، زيادتها نقص وغناها فقر وعطاؤها منع. أما الآخرة فهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نعم.
قال ابن إياس: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه، ثم كتبها بخطه، ثم صلى بنا الظهر والعصر، وإنها لفي كفه ما يضعها.
يتأمل. نعم.
وكذا كان في كتاب ابن الفضل العقل، وفي كتابي عن ابن شاذان العمل، وكذلك هو في رواية الحسن بن سفيان وغيره عن ابن السري العمل بالميم.
نعم.
ابن السري العمل بالميم وهو الصواب، والذي في كتاب ابن الفضل خطأ ووقع في من الكتاب أو من الكاتب والله أعلم. وساق بسنده قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
نعم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حياء وصاحب طبع سليم، وصاحب الطبع السليم ترى المعاني مرسومة على وجه. إن كان هناك شيء يذكر أمامه يقتضي احمرار وجهه احمر، أو يقتضي سروره يتلألأ، فإن وجهه تأخذ منه معاني ليس فيه نفاق، وإنما هو على شفافية وصافي القلب صافي السريرة، فلهذا يظهر هذا على وجهه. والنبي كان أشد حياء من العذراء في خدره، أي البنت الفتاة تكون في محل في محلها، لأن العذراء كان يكون لها المكان، لا ترى الرجال ولا تخالط إنما يكون في تكون الفتاة في خدرها في محلها الخاص بها حيال من تخالط الناس. ولهذا جاء في أثر معطية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيض أن يخرجن والعواتق وذوات الخدور. هل هذا موجود اليوم؟ موجود اليوم ذوات الخدور؟ سبحان الله قل 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 من توجد. لكن المرأة عندها صلافة وعندها تخرج وعندها قوة في المخالطة واسترجال هذا كله يوجد إلى مرحمة. يعني يمكن كثير من الرجال يلوم نفسه منها هي ما تستحي. يعني الرجل يستحي هي ما تستحي. وقليل من النساء من هي على هذا الأمر. ولهذا يا إخواني المرأة إذا كانت راغبة في العفة والحياء والركون إلى البيت فلا تجعلها مبتذلة ولا تأمرها بالخروج. إن كانت تحب السكون والطوارئ عن الرجال وكذا شجعها على هذا شجعها على هذا. اذهب أنت اخذ السوق اذهب أنت هات المصالح طالما أنا تحب ذلك خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال خير لها. وقرن في بيوتكن إلا لحاجة. فإن كانت المرأة هذه المرأة تحب ذلك وهي والحمد لله أنت كافيها شجعها على هذا الأمر شجعها على هذا الأمر. لا تخرج امرأتك روحي هاتي وبعدين هذا كان فيه مش عارف إيه كذا المحل الفلاني روحي هاتي كذا وكذا وفي مصلحة الفنية روح المدرسة لأن أنا مشغول النهاردة روح المدرسة كلم مدير المدرسة في ابنك الأستاذ ضربه وكذا شوف روح شوف الموضوع ده إيه. تروح زوجتك بقى مدير المدرسة ده الأستاذ فلان عمل وده ما ينفعش وإحنا هنعمل وإحنا نسوي تبع عودي بس يا أمو محمد بس يعني وكذا ويجي الأستاذ وأنت زي ضرب ابني أنت أصلا ما سويش والله يا رجل أنت ما تستحي. الموضوع هذا يكون عند الرجل ولا عند المرأة هذه. وعلى هذا بقى إيه على هذا القص حتى إن من الرجال ما قروا في البيوت. يعني عكسنا بدل من المرأة تقر في البيت صار الرجل يقر في البيت والمرأة اللي بتقضي ليه تقضي المصالح. الزوج طيب أو ما نشوف خرباش أنا سبحان الله هو أنا بقى كمان زوجة ما نشوف خرباش هي لها إيه خرابيش تخرج بها وتفعل وإلى آخره. صارت هي صاحبة الخرابيش صاحبة اللسان صاحبة قضاء المصالح صاحبة كذا. بل بالعكس الناس والله انت لولا انت يا محمد احنا لو على جوزك يعني والله ما ده انت بس اللي يا الله لا 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 هذا ما ينبغي. المرأة خير لها انها تكون في البيت وما تخرج الا لحاجة. قال ما خطبكن قال ولما ورد ماء مدينة وجد عليه متى من الناس يسقون وجد مدينة ممرتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا بعيد لغايه ما يخلصوا نروح نعمل ايه نسقي. وابونا شيخ كبير هذا الذي اضطرنا الى ان ناتي. انظر الى الفعل وانظر الى العله. العله في الخروج ابونا شيخ كبير. طيب الحال في الخروج لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فسقى لهما. هذا المجتمع بقى المجتمع لا يستغل خروج المرأة إن خرجت لحاجة ما يستغل خروج المرأة إنما يقضي لها حاجتها وتمكث في بيتها. ولهذا خير للمرأة ما في نساء يعملن إلا أعمال خاصة بالنساء بحيث نحفظ برضو العفة ما يدخل الرجال عنده. يبقى عمل خاص بالنساء يبقى المرأة تخرج عمل خاص بالنساء. عدا ذلك كثير من الوظائف كده تجلس المرأة في البيت ويخرج الرجل. يبقى عملنا إيه أعطينا القوس لبريها الرجل هو اللي بيعمل. الأمر الثاني أنهينا البطالة. الأمر الثالث حفظنا على النساء. يبقى ما يكون مثلا عندي 2 مليون امرأة عامل وعندي 2 مليون عاطل طلع ال 2 مليون عاطل اللي هو مطالب يتزوج ومطالب ينفق ومطالب يعمل ومطالب يسوي طلعه مكان النساء ودخل النساء. الرواتب هي الرواتب واللي بيشتغل واحد من اثنين فليكن من ونحفظ مين؟ لأن خروج المرأة بيكلف المرأة ثيابها بيكلف المجتمع مهاترات. لما تطلع المرأة وطبعا أكثر النساء غير مستقيمات يؤدي ذلك لفساد الرجال. البيت ده
الزوج بيطلق زوجته ليه؟ أصل زميلته في الشغل عجبته وحصل علاقة وبتاعه، وهي ضبطت التليفون، وبعد التليفونات كمان بقت يعني دي حاجة تانية خالص، ضبط تليفون وهو طبعا ايه هو خبير كأنه هو أصلا بتاع جوجل. بس انت تروح فين؟ لازم تنسى، لازم تخطئ، لازم تنام وانت كنت بتعمل ونام وتمسح فنمت وانت ما مسحتش، وهي صحت وانت نايم، والتليفون بدون بصمة، ده هي تاخد بصمتك وانت نايم بتحطها على التليفون ويفتح وانت نايم اتفضحت، ايه ده 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 ايوه ايه ده، وانت بقى خبير. ولاد احنا دايما قلنا كده، خلي بالك مش هتفضح من اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، اللي بتفضح ده معناه انه ايه كثرت سوابقه. فالله سبحانه وتعالى ستر عليك كثيرا لكنك لم ترجع ولم تستحي من الله، فكان خاتمتك هو هذا. خروج المرأة مكلف. شوفوا الآن الشباب في الأفراح، الآن أفراح كثيرة جدا يقتل فيها كثير من الشباب في حوادث، السبب المرأة اللي ركبة في السيارة، الولد بالموتوسيكل معاه اثنين ثلاثة ويطلع ويناموا يا أخواني على البطون ويطلع فوق وينزل تحت، كل ده عشان ايه؟ تعرف الأفراح كله رجال والله ما عامل حاجة ولا جاي أصلا ولا جاي، انما لا ده فرح بنت عمتي، ده فرح ابن عمي، ده فرح ابن خالي، هو مش فرح ابن عمك، هو الفرح في البنات الموجودات والبهلوانات هذه وحركات السيرك هذه العالميه هذه. تمام، ضحي بنفسك وفي النهايه تقع في بحر او يحصل لك حادث يموت ثلاثه يموت خمسه يموت ثلاثة. المستشفيات بتعبأ بسبب هذه الافراح. السبب المراه في الخروج غير منضبط انضباطا شرعيا. فلو انه خرج الرجال قضينا على البطالة، لأن الرجل بيطالب بالنفقة، ودخل النساء حفظنا المرأة وحفظنا المجتمع. ولهذا عمل المرأة ليس حراما وتعليم المرأة ليس حراما، لكن العمل للحاجة والتعليم للحاجة. وإذا خرجت المرأة للحاجة فليخرجنا تفيلات، يعني غير متطيبات، غير متبرجات، غير إلى آخره. يبقى بهذا التوازن حصل. مش هقول لك بقى انتوا بتحرموا تعليم المراه، انتوا بتحرموا عمل المراه، انتوا بتحرموا كده، احنا ما بنحرمش تعليم المراه، احنا ما بنحرمش عمل المراه، احنا بنحرم الحرام من عمل المراه والحرام من تعليم المراه، مش عمل المراه، مش تعليم المراه. لو التعليم في ضوابطه الشرعيه والعمل في ضوابطه الشرعيه ما فيش كلام ابدا، ما فيش كلام. عندنا المراه مدرسه، عندنا المراه طبيبه، عندنا المراه موجهه، عندنا المراه الحائكة، عندنا المرأة، وهكذا. من يعالج نسائنا إلا الطبيبة؟ لكن هذا بقدر معين، وإذا خرجت خرجت بحجابها الشرعي. بل المرأة تخرج في الجهاد، وأنا قلت لكم من قبل البخاري وضع كتاب الجهاد في قرابة 200 بيت، منها سبعة أبواب في جهاد المرأة. لكن جهاد المرأة يبقى بالبنطلون والأربجاء لا، إنما جهاد المرأة فيما يصلح من طبيعة عملها، سواء تداوي أو تسقي أو مما نحتاج إليه، مما نحتاج إليه. إنما عندنا كتاب الجهاد في البخاري، كتاب الجهاد سبعة أبواب في جهاد النساء، في جهاد النساء. فالعمل قائم والعلم قائم لكن بضابط. فليس الحرام يعود العمل في ذاته، في العلم ذاته. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا في كتاب العلم بواب، أظن من إذا خص الإمام النساء أو كذا، قلنا يا رسول الله غلبان عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما يعني تعلمنا فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. يبقى علم النساء، النساء محتاجة تتعلم، تتعلم ما ينفعها. واضح إخواني؟ نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فما أحوج المرأة الحياء. وأعظم صفة في المرأة ماذا يا أخوان؟ الحياء. وجمال المرأة يا أخواني في أنوثتها وفي حيائها وفي خجلها وفي لينها وفي انكسارها، لأنها امرأة، هذه امرأة. أما المسترجلة هذه لا جمال ولا إيمان كامل وكذا. إذا شعر الرجل يعيش مع رجل آخر، لكن المرأة جمالها في أن توظف طبيعتها التي خلقها الله في العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فالمرأة كما قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات الغيب، قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فالمرأة تكون غافلة حافظة لزوجها، حافظة لبيتها، حافظة لا تغض بصرها. أنا ما أقول تغض بصرها، بل تغض قلبها قبل بصرها، تغض قلبها، طرف قلبها قبل طرف بصرها، فهي ليست غاضة. ولهذا انظر الغافلات، خلي بالك، المحصنات الغافلات، امرأة غافلة مش مغفلة، مش مغفلة، لا غافلة. فهي مش مغفلة، هي من أذكى النساء، من أذكى النساء، لكنها غافلة، غافلة تغض طرفها وتغض قلبها، فهي متمثلة بصفتها في الجنة. الجنة قال تعالى في وصفهن: قاصرات الطرف عين، قاصرة طرفها على زوجها، كما أن زوجها يقصر طرفها أيضا عليها. لذا ما يبتعد عنها ابتعادة ثم عود إلا قالت: لقد ازددت بعدنا حسنا. يقول: وأنت كذلك ازددت حسنا. ولهذا أخواني، قمة الجمال، قمة الجمال، قمة السعادة خصوصية المرأة بالرجل، وخصوصية المرأة بالرجل، خصوصية الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. هذا متعة، هذا جمال فوق جمال، أن تكون امرأتك لك وأن تكون أنت لامرأتك، فلا يحصل تجاوز في هذا. نعم، هذا تفسير الغافلات، كلام ابن جوزي في تفسير الغافلات. فما أعظم الحياء في رجال ونساء، ما أعظم الحياء في مجتمع يراقب ربه لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، لو كان يستحي من الله ما زنى، ولا يسرق ناسق مؤمن لو كان يستحي ما سرق، ولا يشرب الخمر حسابه وهو مؤمن حتى ولو كان في جوف الليل غاب عن أعين الناس، فهل يعربد؟ لا، رب الناس يراه. كيف يراه وهو على هذا؟ كيف يراه على هذا؟ هذا صاحب الحياء يا إخواني، صاحب الحياء لا يحتاج إلى شرط يا إخواني، صاحب الحياء لا يحتاج إلى الكاميرات. إنما إذا لم تستحي والله ستحمل الكاميرا فوق رأسك وتفعل المنكر، تحطها فوق رأسك وتفعل المنكر، ما تستحي أنت. لكن إذا كان صاحب حياء فهذا الذي يكون عنده خلق يمنعه من اجتناب النواهي وترك المأمورات. قال ابن الجوزي: قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات، يعني العفائف الغافلات عن الفواحش. الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، الغافلات يعني عن غافلة، غافلة. والله يا إخواني أخبرت أن أحد يعني الثقات أخبرني، سبحان الله، يعني امرأة في هذا العصر، فتاة في هذا العصر، ما تعرف يا إخواني، يعني ما تعرف أسماء العورات هذه، ما تعرفها، ما تعرفها حتى هذه الأسماء والأشياء هذه اللي ممكن المجتمع غافلة. فمثل المرأة إذا كانت على هذه العفة لا تتكلم بسوء ولا تسمح من يتكلم بين يديها بسوء، حتى النساء فيما بينهن بغي أن يكون هناك الحدود، الحدود. فالمرأة منها الحياء، جمالها هو حياؤها. نعم، من؟ الله أكبر، الله أكبر. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي عائشة قالت: رميت بالذي رميت به وأنا غافلة. الله أكبر. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عندي جالس ثم استوى قاعدا ومسح وجهه، فقال: يا عائشة أبشري. قلت: بحمد الله لا بحمدك. ثم قرأ علي هذه الآيات: إن الذين يرمون المحصنات. في رواية: قومي يا رسول الله فأحمديه. قالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. كلمة دلال يعني، مش كلمة، مش ملامة على النبي أو سوء أدب مع النبي، حاشا عائشة، وإنما هي كلمة دلال يعني، كلمة دلال. قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لأن الله الذي أنزل براءة من السماء. لما قال أبشري عائشة فإن الله قد براءك فوق سبع سماوات، يقول ابن القيم هذه كلمة يعني دفع إليها إيه الدلال. مثل زوجتك لو أنت مثلا كان حصل موقف أو كذا وكذا، وجئت بقى أنت فرح بشيء فيها أو أردت يعني تصلحها، قد تتمنع منك تتمنع شيء، وقد تقول لك بعض الكلمات مثلا أو كذا وكذا، هذا كله دفع إليه إيه الدلال، وليس يعني سوء أدب، وإنما ولهذا المرأة الذكية العاقلة هي التي تعرف متى تتدلل على زوجها ومتى لا تتدلل. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. الحياء لله إلا بخير، وديننا يا إخواني لا يأتي إلا بخير، كل ديننا لا يأتي إلا بخير. عقيدة، عقيدة التوحيد، اتباع لما أنا عليه اليوم وأصحابي، أنا ما أعيش أجعل عقلي تحت قدم شيخي، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم، لا، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ولو خالف شيخي أقول يا شيخي جزاك الله خير، ما الدليل على هذا الأمر؟ هذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله. لكن انظر هذه جماعات والطوائف، كل واحد يعيش بماذا؟ بفكر شيخ. الإخوان المسلمون فكر رجل، أصول الإخوان كما وضعها حسابنا، تبليغ الدعوة أصول رجل، فكر رجل، أصول التبليغ كما وضع محمد إلياس، الدواعش كما وضعها البغدادي، القاعدة كما وضعها بن لادن، الجهمية كما وضعها جهم، الأشاعرة كما وضعها الأشعري، الماتريدية كما وضعها الماتريدي، السنية السلفية كما وضعها رسول الله والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي.